أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أسعد الله أيامنا وأيامكم وأيامكم سعيدة. في ذكرى 9 ربيع المعبر عنه بفرحة الزهراء سلام الله عليها، كيفما كان أسعد الله أيامكم، وكيفما شئتم وجهوها فأسعد الله أيامكم. اوه يا شخص سلمان، شو صاير لك؟ عم نحكي عم نوجه 9 ربيع نحن. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى. وصل بنا الكلام إلى اشتراط العدالة، وذكرنا في أنه إما على أنه هي ملكة، أو على نحو أنها استقامة في الدين، تعرف بحسب الظاهر بترك المحرمات وهذه التركات وفعل الواجبات. أما أزيد من ذلك بمعنى آخر في أنه هل يشترط في أنه أن لا يصل الإنسان إلى ترك المروءة؟ يعني كما سوف يذكر أن المروءة إذا تركت تزيل العدالة. هذا أول الكلام، يعني الأمور التي بحيث أن الناس هو لم يفعل محرم، حتى العيب أي عيب؟ يعني عيب اللي هو بعيون الناس تجعله مثلا يتدنى، يعني فعل فعلا مباحا لكن الناس بحسب الظرف الزماني والمكاني والنظرة إليه، بحسب عمره إلى آخره من كل الخصوصيات، لا تستملح هذا العمل الذي صدر منه، فيقال هذا ترك المروءة. لكن إذا كانت الاستقامة هي أساس العدالة، الاستقامة في الدين، فهذا مستقيم في دينه، فهذا أصلا لم يفعل محرما. يعني بالتالي مسألة أنه مثلا هذا الأمر مثلا حطه وحط منزلته بأعين الناس، هذا شيء آخر، إلا إذا وصل إلى درجة المحرم بالعنوان الثانوي. يعني قد يحرم بعنوان ثانوي، يعني إحنا لا نتكلم عن ترك المروءة يعني أن يترك ما هو محرم حتى بالعنوان، لا، هذا حتى بالعنوان الأولي، يعني بالعنوان الأولي للعدالة عندما قلنا هي استقامة يجب عليه أن يترك ما هو محرم ولو بالعناوين الثانوية. إذن ما يتكلم عنه المصنف من الإصرار على الصغيرة، نعم الإصرار على الصغيرة كما قلنا في أنه لا فرق في مسألة الكبيرة والصغيرة في الاستقامة على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فبالتالي حتى لو فعل صغيرة من الصغائر تذهب العدالة، نعم تعود بالتوبة. إصراره عليها بالتالي سوف يبقيه بعيدا عن هذه الاستقامة على الجادة المستقيمة كما يعبر عنه في ألسنة الفقهاء. بالتالي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة، فكما أن الكبيرة ترجع بالتوبة كذلك الصغيرة ترجع بالتوبة، وكما أن الكبيرة تحتاج إلى توبة والصغيرة أيضا تحتاج إلى توبة. والضابط التي ذكرت في المقام ما توعد الله فيه عليه وعليه في كتابه أو سنته العذاب، هذا بالنهاية هذا هو المعروف على ألسنتهم. لكن إن ذهبنا في أنه كل ما ينسب إلى الله في أنك هتكت حرمته وتمردت عليه وتغيط وإلى آخره، حتى هذا ينطبق حتى على الصغيرة. فبالتالي ما المشكلة أن نقول في أنه، وهذا الأهدأ والأسلم فيه، في أنه أن نقول حتى بالصغيرة يمكن أن نقول لا يوجد استقامة، أصر عليها أم لم يصر عليها، حتى الصغيرة تحتاج إلى أيضا توبة حتى لو لم يصر. الآن الإصرار، ما هو الإصرار في مسألة الصغيرة؟ الإصرار هو أنه يقول لا أريد أن أتوب، يعني لا يعزم، بالعكس نحن عندنا العزم على عدم العود، فيما لو عزم على العود وإن لم يفعل هذا إصرار. يكفي أنه لم يتب من الصغيرة، هذا إصرار. يعني عناوين الإصرار عناوين قد تكون وجودية وقد تكون عناوين عدمية. يعني عدم توبته وإن لم يفعله مرة ثانية، مثل شو عادة بيمثل على الصغائر؟ على فرض يتبول إلى القبلة، يتعمد ذلك ويقول في المرة الثانية سوف أستدبرها، الآن استقبلتها في المرة الثانية أستدبرها. فبالتالي هو لنفترض أنه مثلا لم يتب، هذه توعد الله عليها، هذه لم تجد، لم يعني لم تذكر في آية مباركة، بل حتى السنة الشريفة لم تصل إلى أنها توعدت عليها نار جهنم، لنفترض أنها نريد أن ندخلها في الكبيرة أو في الصغيرة. هذه من الأمور التي يعبر عنها من الصغائر. الإصرار عليها يتصور بمعنيين، المعنى الأول أن يكررها، المعنى الثاني وإن لم يكرر يكفي أنه لم يعزم على الترك، لأن قوام التوبة العزم على عدم العود. فبالتالي هنا هذا أيضا نقول عنه، بمجرد أن تنقلب عنده الصورة ويعزم على عدم العود فيها أصبح تائبا فرجع إلى الاستقامة. وإن فسرنا العدالة بالملكة كما ذكرنا، ثبوت الملكة وتحقق الملكة بحقه قد لا تنافيها بنفس الوقت فعل بعض الذنوب، لأن الملكة ليس بالسهل أن تذهب، لأنها ليست بالسهل أن تثبت وتتحقق. فكما أنها ليست بالأمر السهل أن تتحقق، كذلك ليست بالأمر السهل أن تذهب حتى لو أذهب بعض الذنوب التي لا تتنافى مع ملكية العدالة. فبالتالي هذا لابد أن نبحث فيه ونختم به. قال والإصرار على الصغيرة. نعم، الآن البعض يستدل مثلا ولم يصروا على ما فعلوا، يعني عدم الإصرار من الصفات التي لابد أن توجد في هذا الإنسان المستقيم الذي لابد أن تتحقق فيه العدالة. والإصرار على الصغيرة، وهنا كما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله. يكفي أن يتحقق عنوان الإصرار، يقول الإمام الباقر ولا يحدث نفسه بالتوبة، هذا عنوان من عناوين الإصرار، فذلك الإصرار. والعنوان الآخر للإصرار ما هو؟ نفس أن يفعل التكرار في العمل، هذا إصرار. والإمام يتوجه إلى الإصرار بالمعنى الذي يربطه بعدم التوبة، فلا يستغفر فلا يعزم على عدم العود، فبالتالي هذا يعبر عنه بالإصرار. وهي ما دون الكبيرة من الذنب، قطع الصلاة عمدا مثلا، هذه من الصغائر أو الكبائر؟
كبائر جدا.
ليه؟ هل توعد الله عليها حتى على أسئلة المعصومين؟ يعني لا يوجد توعد قطع الصلاة أثناء، نعم ترك الصلاة شيء آخر، قطع الصلاة أثناء الصلاة. يعني مثلا انت السيد السيستاني بدي راجع الفتوى بس بذهني هيك انه السيد السيستاني عنده بيجوز قطع الصلاة، يمكن ممكن نربطها بأحكام الشك، يمكن بأحكام الشك ذكرت أحسنت، لأنه مثلا على فرض أنك مثلا شككت بين الاثنين بين الثلاثة والأربعة، يجوز لك أن تبني على الأربعة وتأتي بركعة احتياط، وهل يجوز قطع الصلاة وإعادتها؟ الظهران هون السيد السيستاني مسألة قطع الصلاة هل ذكرت. لنفترض الإمام الخميني قال له الأحوط وجوبا أن لا تقطع صلاتك، فهل سيعدل هو مع عدل أن قطع صلاته؟ هل هذه كبيرة من الكبائر؟ هذه من الصغائر أيضا وغيرها من الذنوب التي يعبر عنها لم يتوعد عليها. قطع الصلاة بل نشوف أنه مثلا وين عم يدور بأي دائرة، مثلا أنه هل يصدق عنوان أنه يعتاد هذا الفعل بحيث أنه يريد أن يشين هذا الفعل ويهينه، هذا عنوان آخر، هذا صور نوع من الاستهزاء أو إلى آخر السخرية. والإصرار على الصغيرة وهي ما دون الكبيرة من الذنب، والإصرار إما فعلي وإما حكمي، إما فعلي كالمواظبة على النوع أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل. سوف بعد ما استدبر القبلة أو استقبلها سوف، هذا إصرار. لو واجب أنه يغير مثلا البيدة أو الحمام مثلا أجل لكم الله لازم يغير على القبلة، حتى لو بناها على القبلة ليس بالأمر المحرم، يعني أنك أنت تبني مثلا تحط البيدة على القبلة حرام، مو حرام فعلك الاستدبار والاستقبال أثناء التبول حرام، فبالتالي أنت بتقول أنا بتوجه أتحرك يمينا يسارا أنا أتصرف في هذا الأمر، ففعلي مو أنه الخارج، لكن هو يصر على أن يبقي جلسته إلى القبلة استقبالا أو استدبارا، بل حتى بعورته مثلا كما يقول البعض، يقول أنه حتى لو كان لم يكن مستقبلا أو مستدبرا مثلا بجسده، لأنه الاستقبال والاستدبار هو بمقاديم البدن، هذا المنصرف منه على ألسنة الروايات والمنصرف منه المقاديم، لكن لم يستقبل ويستدبر بالمقاديم، لكن استقبل واستدبر بعورته مثلا، هذا نوع من الفعل الصغيرة، لكن العزم على فعلها وإن لم يفعل هذا أيضا إصرار، ولا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون فيها. فيها ولا بها عندكم؟ عندي فيها، يعني وهل هذا هو من مع ذلك من الذنوب؟ أنا لا أريد أن أصلي مثلا نفلة صلاة الغفيلة وليست من الرواتب، لا أريد أن أصليها أصلا، هكذا حط بذهنه أنه أنا لا أريد أن أصلي صلاة الغفيلة، هذا من المندوبات. أو مثلا لا أريد أن أتنفل، هل هذا أيضا يعد من أنه مثلا ذنبان حتى لو عد متهاونا فيها؟ يعني الذي يقول لا أريد أن أتنفل واضح أنه متهاون فيها، وفضل على أنه لم يقم بها في الخارج، هل هذا يعد أيضا من الذنوب؟ هذا أول الكلام، ما هناك ترخيص من الشارع المقدس في ترك هذه الأمور، فكيف يعد ذنبا؟ التهاون وعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التهاون أو عدم أو النية والعزم على عدم الفعل، أول الكلام أنه يصدق عليه مثلا ذنب، وعنوان آخر أو مخالفة المروءة، كل محتمل وإن كان الثاني أوجى. وهذه الأمور مثلا من قال أنها ترتبط بالمروءة؟ المروءة أمام الناس النوافل، النوافل بالعكس أمور خاصة قد يقوم بها الشخص منفردا ولا تظهر أمام الناس، والمروءة التي سوف يتكلم عنها إنما هو لها ارتباط بأعين الناس وتشخيص الناس ونظرة الناس، فإما تنزل وتحط منزلته أو لا. وهذه أمور ليس بالضرورة أن تظهر أمام الناس، خصوصا في استحباب أو النظرة في بعض الروايات على أنه ترشد إلى أنك أن تأتي بالنوافل ولو متسترا مثلا، تأخذ جانبا معينا من المسجد أو غير ذلك. الآن هو لا يريد أن يدخلها في الذنوب، يقول مخالفة للمروءة إذا ترك السنن وتهاون بترك السنن والمستحبات. قال أيضا تذهب العدالة بترك المروءة. كثير من الأعلام لم يذكروا هذا الشرط، لكن الشهيد مصر على إدخاله، يعني لعله مثلا الذي يستجدي مالا من الناس، هناك بعض الروايات تذكر في أنه لا تقبل شهادته. نعم، الآخرين حملوها على أنه امتهنها، هذا لا تقبل شهادته، لكن كل من يستجدي مثلا مالا، هل مقصود الإمام أنه مثلا هنا كل من يستجدي مالا مثلا لا تقبل شهادته؟ هنا بفحواها استدلوا على أن المروءة مثلا تذهب، إذا ترك المروءة تذهب العدالة، لكن أول الكلام أنها تذهب العدالة، بل حتى أكثر من ذلك. قلنا ونرجع ونؤكد في أن الاستقامة على الجادة الصحيحة هي بفعل الواجبات وترك المحرمات. أما أنك تريد أن تدخل المروءة في أصل العدالة، هذا يحتاج إلى تلقيح أصل مفهوم العدالة. حتى الشيخ التبريزي عنده مبنى آخر خارج عن المطلب كليا، الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة لا ارتباط لها أصلا بالعدالة. ده عنوان آخر بيجي بيقول بيعبر هكذا. لذلك هو يخرج تقسيم الذنب من صغير إلى كبير، هذا عنوان آخر يختلف عن عنوان العدالة التي هي الاستقامة، التي يكفي فيها ماذا يقال؟ لا نعرف منه ولا نرى منه إلا خيرا. هذه الاستقامة الموجودة، وإن كان قد يفعل ذنبا ويتستر بهذا الذنب، حتى الإمام الخميني عنده فتوى في أنه إذا كان يعلم من نفسه عدم العدالة ولكن بنظر الناس هو عادل، يستطيع أن يتصدى لإمامة الجماعة. استفدتم؟ إذن أن ها؟ لا وينوي نية الإمام عند الإمام الخميني؟ ينويها. ها؟ لا، لأنه عندهم المسألة مو مرتبطة بالذنب. العدالة إذن أول الكلام ربط العدالة بالذنب وعدمه. هو يكفي هذه الاستقامة، والله فلان ظاهره حسن الحال. مثل أنت تيجي على الحوزي، والله جبنا شهادة تعريف من عالمين انه انت ماشي حالك بيلبع انك تكون طالب علم. اذا ارتبط عنوان ربطها بالذنب صغيرا ام كبيرا، هذا عنوان اخر لا دخل له اصلا في هذا المقام. الان هذا فضلا عن ترك المروءة، ان تربطها باصل العدالة، لانه هو شو لاحظ العبارة الشهيد والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وبترك المروءة. فذهب العدالة عندهم، وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير السوقي. طبعا تختلف من بلد لبلد، أنت في بلدك أم في بلد أجنبي، مثلا لا أحد يعرفك مثلا لنفترض هذا الأمر. نعم، إذا كنت ذا سمعة وذا وجاهة هذا عنوان آخر، مثل عالم الدين الآن تصور مثلا حامل صندوش وقاعد بيمشي بعمامته إلى آخره، يعني بعرفنا مش مقبولة مثلا، أو مثلا ركبة الموتوسيكل مثلا تختلف من بلد إلى بلد ومن حيثية إلى حيثية، مع أنه حتى هون يعني يمكن في بعض الأعراف عندهم ركوب الموتوسيكل للمعمم مو منيح مثلا، أو حتى داخل قوم يمكن عملوها أمر واقع العلماء هذه المشايخ اللي بيطلعوا على الموتوسيكلات، بس أما تيجي مثلا للمتدين والملتزم اللي هو عادي إيراني يمكن يستقبحها، بلك شو الشيخ ما هذا أي وقعت موتسيكل عمامته وين بدها تصير وإلى آخره على الأمور ما بيلتفتوا لها. أنا ما بعرف، أنا بديش أطلع مش بطلع كثير على أعراف الإيرانية، بس قالوا أني أحد إخواني اللي بطلع على أعرافهم وداخل عندهم، هم يا هم حتى ينظرون إليه نظرة غريبة لهذا العالم الذي يركب الموتسيكل، بس هم عملوا أمر واقع عليهم، نزلوا له بيقول لك أوفر وما قادر يشتري سيارة، وبالفعل يعني وكيف بده يتنقل وإلى آخره. هون العرف له دور، العرف. قال فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش، والمشي مكشوف الرأس بين الناس. هلا أما طبعا نحكي عن الرجال، نحن والنساء المشي مكشوف الرأس للرجال، لأنه هذا أمر من عادات العرب قديمة أن يغطي رأسه إما بقلنسوة وإما بعمامة. وهذا ديدا سيرة النبي العظم صلى الله عليه وآله، أنه لم يترك عمامته لا في سلم ولا في حتى في الحرب، كانوا لا يتركون العمائم، كان يلبسون العمائم، لا في مجلسه ولا على منبره ولا إلى آخره من هذه السنن التي نقلت عن سيرة وسنة النبي العظم صلى الله عليه وآله، لم يترك العمامة. إلا العمامة مثلا يعني أن يمشي حاسر الرأس أو ما مثلا متروك الرأس. طبعا الآن بعرفنا خلاص صارت عادية، والمشي مكشوف الرأس بين الناس من دون عمامة، إيش لهذا المستوى؟ كان يقولوا مثلا والله ترك المروءة. إيه نحن في بعض الأشخاص مثلا حتى نحن العمامة عنا، لخلينا نجي نقول للمعمم إيه مثلا تمشي بضيعتك أو إلى آخره، بلا عمامة فيها نوع من واضح ترك المروءة للمعمم، إنه العمامة في غير المعمم أصلا صارت بالعكس، يعني صارت ادعاء. الآن يحط عمامة على رأسه نوع من أنواع الادعاء، يعني الآن سوف يمثل بعد قليل أن يلبس الفقيه لباس الجندي والجندي لباس الفقيه. الآن أي شخص يلبس هذا ادعاء، يعني يدخله في المحرم بالعنوان الثانوي، يعني تصور عم دغري عم يحط عمامة، إيه ما أنا بدي طبق المستحب. نحن لا ما ننظر لهيك نظرة، اختلفت عندنا هذه الأمور في هذا الزمن. وكثرة السخرية والمشي مكشوف الرأس بين الناس، وكثرة السخرية والحكايات المضحكة، يصبح مهرجا وفقط مضحكا للناس، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه. أنا أقول لها يا إخواننا تختلف من عمر لعمر، من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، كله فلا تختلف حتى بزمننا نحن، يعني وقد تصل في بعضها، يعني إذا قلنا مثلا قد تصل إلى درجة الحرمة بالعنوان الثانوي. الآن مثلا أن يلبس مثلا شخص لباس التمثيل القديم ويمشي بين الناس، على فرض يريد أن يأتي بالزمن القديم بلباسه وزيه ويحكيه في المجتمع بحركاته، حرام، لا، لأن كل الناس سوف تستهزئ به. يعني إذا كنا ومسألة أنه لباس الشهرة من الأمور المحرمة، يعني هنا يدور الأمر بين أنه يترك المروءة أو يدخل في الحرام. حتى إذا دخل في الحرام يعني هذا من باب أولى أن ندخله في تركه، في خروجه من العدالة على التعريف الذي تقدم ذكره. يحتاج إلى تأمل المسألة، أنه مثلا من يقول في أن من لبس لباس الشهرة أو لباس الرجل لباس المرأة ولباس المرأة لباس الرجل من الأمور المحرمة، هذا هو أبعد من مسألة ترك المروءة.
هذا مفهوم، يعني هل ينضبط إلى ألم مثلا الحجاب، هذا الشادر يقولون أسود يكون بنفسه مستحب، يعني ليس واجب بنفسه؟
لا، أنت تتكلم للمرأة
الآن، للمرأة لا بشكل مطلق، يعني هذا القاعدة وطبقه. إذا في بلادنا إذا واحد يلبس هذا الشادر يعني يضحكون أو يرونه مثل
تيروريست
مثل
الوهابي
أو
لا يلبس، فليكن أنه لا يلبسه، والمشكلة
المرأة يعني.
إيه طبعا المرأة
عليه،
يعني العباءة هي اللباس الأكمل لها، فهي بالنهاية قد يكون بلحاظ العرف الأكمل لها، نحن بنعبر عنه مثلا إلى هنا لباس الشرعي مثلا، لبس والله اشترط مثلا شرعي، شرعي يعني إلى الكتف وإلى العقبين والقدمين. بالتالي إذا كان بنظر العرف هذا هو الأكمل فلتلبس هذا الأكمل، وبالعكس ذاك سوف يكون ترك للمروءة إذا فعلته. يعني هذا الأمر يحتاج إلى تأمل يعني لا لا، لكن أن نقول أنه بالأمر المحرم 100% ليس محرما، بالعكس يستطيع مثلا هذه المرأة لوحدها أن تحكي لباس السيدة زينب ولباس السيدة الزهراء في مجتمعها وإن تعرضت للسخرية، لكن ترك المروءة بأي معنى؟ يعني الذي هو لم نصل إلى مستوى أنه لباس شهرة، هنا لم يتعرض إلى لباس الشهرة ولباس المرأة لباس الرجل التي بعض الفقهاء يفتي بالحرمة فيها، بالحرمة صراحة. يعني لباس المرأة ولباس الرجل لباس المرأة فيخرج في المجتمع، هذا يصل إلى درجة الحرمة حتى على ما أظن عند الإمام الخامنئي، هكذا يفتي ينقل في الاستفتاءات عنه. أما ما نتكلم عنه بأعين الناس ينزل لا لدرجة أنه ينطبق عليه عنوان محرم، نعم فلتلبس لباسا شرعيا يليق بها، لكن لو لبسته ولبست هذه العباءة وتعرضت للسخرية في مجتمعها هذا تحتاج إلى تشخيص أدق في أن نقول في أنه هل تتركه أو تفعله أو تصر عليه بحيث أنها مثلا تقدم النموذج الأكمل لللباس الشرعي، هذا يحتاج إلى تأمل.
الأمير عليه السلام رحمه الله عبدا جب الغيبة
على نفسه، جب الغيبة جيد، لكن لا لأجل أنه مثلا يترك لباس على أنه يعني الأكمل والأفضل في المقام. العباءة شو العباءة؟ العباءة يعني أنها فضفاضة وفيها من نوع التستر ما لا يوجد في غيره من الألبسة.
تلبس لا واحدة وتطلع واحدة وبين لا على ما تلبسها كما الصلاة، هلا إذا بدها تجيب لك الغيبة أو بدها تجيب المشاكل وهذا الواحد يصلي على واحد يصلي على واحد بحيث أنه بيكون جمع أنه أتى بالواجب ونفس الوقت جاب الغيبة عن نفسه.
هل هذه الأمور رحم الله امرأ أن جب الغيبة عن نفسه القدر المتيقن فيها في المقام، يعني أن يكون هو يتعمد ببعض أفعاله الناس تنظر إليها نظرة عيوب فتجعلهم يستغيبونه، لأن الغيب ذكر عيب ولو بنظرهم مثلا هذا عيب، فبالتالي هو يفعل فعلا لعله نوع من أنواع الذي أباحه الشارع ولم يردع عنه لكن بنظرهم عيبا، فهو فعل فعلا القدر المتيقن نحمله على هذا الأمر يذكرونه بنظرهم عيب، فرحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه.
الحاج هم مثال للسخرية عند غير المسلمين مثلا،
لا لا نحن عم نتكلم بالأمور اللي هي ليست بدائرة المحرم وليست بدائرة الواجب، نحن نتكلم بهذه الأمور. طبعا ما ورد فيه بالعكس هذا مطلوب، وإن كان ولو بالمعنى الأعام مطلوب شرعا المستحب، لأننا نتكلم عن هذا الأمر.
عظيم شعائر الله هذا
معناه عنوان آخر، الواجبات اللي تتفضلوا فيها والمستحبات والأمور المحرمة هذه خارجة كليا عن كلامنا، نحن نتكلم عن أمور لها ارتباط بأعين الناس. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه ولو كانت بأعين الناس عيبا، رحم الله امرأ أن لا يفعلها، فهنا هذه الأمور ترتبط بالمقام ونحو ذلك يسقطها، يسقط العدالة ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص، وإن كان هذه العبارة كان لازم يقدمها مش يأخرها يعني هو كل التمثيل اللي مثله كان لازم يربط بهذا المقام، يختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص باختلاف الأمكنة بل حتى الأعمار لها دور، أن يصدر هذا الفعل من ابن 15 سنة يختلف عن من يصدر من ابن 50 و40 سنة مثلا، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة وهجرها الناس وهجرها الناس، وهجرها للناس أو هجرها الناس، مثل لا مسألة اللي أنت عم تتفضل فيه مثلا، هجروها للناس لبس العباءة لنفترض، لكن إذا ورد عنوان أنه يستحب لها لهذا المثال الفضفاض الذي لا ينطبق إلا على عنوان العباءة فلتفعلها، هذا كأنه أجاب على هذا الأمر الذي تفضلت به كالكحل والحناء.
العباءة بنفسها مستحبة؟
نحن لا يوجد نص عنوان اسمه عباءة، يعني تذهب إلى الآية المباركة وغيرها تنظر وتشخص هذا الأمر، أفضله العباءة الآن. حتى نعم قد تستشكل في بعض العباءات ببعض الموديلات التي تنزل، قد يكون فيها إشكال وليست باللباس الشرعي للمرأة. ولا يقدح فعل السنان وإن استهجرها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء، أنك أنت هلأ مثلا مستحب للرجل أن يتكحل، الآن تكحل بين الناس أنت بالفعل
مصيبة،
يعني أكثر من مصيبة.
يقولك النبي تكحل
مرة، كنا بحوزة ببيروت، واحد الإخوان حمل هذه الأمور المستحبة على رأسه هيك قدام كل الناس، صار يحمل العصاية، هو عمرش قبل 22-21 سنة، يحمل العصاية وما يروح على المسجد إلا بالعصاية، بيعتبر حمل العصا من المستحبات، ودرجة عنده مسألة التكحل، وصار يروح على المسجد لحد الحوزة وطريقة جماعية ويحملوا كلهم عصي وشباب يعني، ومن بلغ الأربعين ولم يتعصى فقد عصى، ويجيب لك الروايات الكحول والحناء ويلا وهشوا فيها وعملت شو ضجة وتبير حتى عنا أخذوا قرار فيهم للإغوان كالكحول والحناء والتحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة بغير الراجح شرعان. طب قال لأنها هجرت، الآن كثير من المستحبات هجرت، فعلها بالفعل يستهجن بين الناس، لكن هذا لا يذهب المروءة، لكن هذا أيضا يحتاج إلى تشخيص أكثر وأدق وأكثر، قد يصل إلى درجة الحرمة في بعضها عناوين ثانوية.
ولهذا هذا الدليل صحيح لا تربحنا في التطبير، يستدلون بهذا يقولون التطبير كان من شعار الله، من شعار الله فهو مستحب، وان استهجن الكفار وان استهجنه لأنه هو أصبح عمل مستحب لأنه أصبح من شعار الله.
أول الكلام أولا عنوانا الشعيرة ينطبق في المقام، ثانيا حتى من قال بالاستدلال عليها وذهبوا إلى عنوان الإباحة لم يرد.
جماعة الله واحد يقول في يوم العاشرة مستحب
بنفسه بفعله،
وإن كان سيد الكوي يقول لا مباح ليس بمستحب،
يعني هو أكثر ما يمكن أن يقال في المقام أنه لم يدل دليل على حرمته، فنتمسك في أصل الإباحة فيه، فأما أنه مستحب لا بعنوانه، الظاهر يريد أن يدخله في الشعيرة، لكن أول الكلام أن هذا عنوان من عناوين الشعائر. الآن هنا يأتي النقاش، أما حتى الذي حرم بعنوان مثلا بعنوان ثانوي، لو أن كان ينقل عن السيد القاضي بأنه آخر كلمات ظاهر الغي، هيك عبر ظاهر الغي بنفسه، ظاهر الغي مش هيك معبر الغي يعني البطلان، ظاهر الفساد والبغض والبطلان والغي بنفسه، وإن كان كلماته المتقدمة والسابقة هو يتكلم بالعناوين الثانوية، بس آخر فترة صار العنوان عنده اختلف، يعني هذه عنوان من عناوين بعد قليل تدخل في البدع التي تنتسب إلى الشرع المقدس وظاهرة الغي والضلال والفساد. من الشرائط طهارة المولد، فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر، يعني ولو في الشهادات على الأمور اليسيرة، يعني الظاهر هكذا ولو في اليسير على الأشهر، يعني فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير،
على اليسير
يعني في الأمور التي حتى شهادة في الأمور التي مثلا ليست لها قيمة بالنظر بنظر المجتمع، مع ذلك ترد شهادته، وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم. تعرفون نحن في زمننا نحن نوع من أنواع الاستهتار في المجتمع. بعد شوي خلص دخل رجل وامرأة على هذه الغرفة وأغلقا، وصل إلى درجة التهمة والعياذ بالله الزنا كمان بعد قليل. يعني والله انفردوا هو وياها بهذا المكان، وذهبوا مع بعض لهذا المكان إلى آخر. تعرف الاتهامات، وإن كثرت وتناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم، والعلم بطرقه التي سوف تأتي معنا في باب الحدود إثبات عنوان الزنا، إما بإقرار وإما ببينة، بالبينة التي سوف تأتي أربعة شهود. نعم، من العناوين التي لا بد من الاهتمام بها والفقهاء أعطوها جانب مهم جدا، أن لا يكون الشاهد في مقام التهمة. كيف يكون في مقام التهمة؟ إما أن يستجلب لنفسه منفعة أو يدفع عن نفسه ضررا. الآن يمثل لها المصنف، يعني مثلا عندما يأتي الشريك يشهد لشريكه، طبعا هذه وعدم التهمة فلا، هنا يبدأ بالتمثيل لعدم التهمة، مش إنه عدم التهمة شرط ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه أيضا شرط آخر، لا هذا تمثيل، لأنه عندما نقول عدم التهمة في مقامين، المقام الأول عندما نبحث في مسألة جلب المنفعة، منفعة لجهته، وهنا عندما نبحث بالعنوان الثاني عدم التهمة دفع الضرر عن جهته. من المصادق عندما يشهد الشريك لشريكه، السيد لعبده، مثلا الغرماء للمفلس الذي هو مثلا محجور عليه، هذه كلها هذه الشهادات فيها نوع من التهمة. ففي الموضع الذي تتحقق فيه تهمة جلب منفعة لجهة الشخص وهو الشاهد، فبالتالي لا تؤخذ شهادته. يعني مثلا عندما يأتي الشريك فيقول أنا اشتريت، هو شريكه، حصة اشتريتها مثلا اشتراها فلان مني، ويأتي بشاهد أنه اشتراها ومن أحد الشهود الشريك، هذا الشريك الذي يشهد يصبح ماذا؟ شريكا للآخر الذي ادعى أنه اشتراها منه، وله مصلحة في أن يكون شريكا مع الطرف الآخر، فبالتالي هنا لا تقبل شهادته. والبعض الآخر عمم، الشريك متى ما كان شريكا لا تقبل شهادته حتى لو لم يكن هناك جهة شراكة بعد الشهادة، والشهادة لا تلزم نوع من أنواع الشراكة. مش أن يك شريكين مثلا على فرض به الغرفة، أنا بيجي بقول أنا بعت أو بعت حصتي لفلان وأنت تشهد كشريك لي، فمن أنت بتصير شريك لمن؟ فتنفصل شراكتك عني فتصبح شراكتك معه. فهذه الشهادة التي أنت شهدت بها أوصلت لك نفعا في أن أصبحت شريكا لطرف آخر، إذا أخذنا بهذه الشهادة فهذه الشهادة ماذا؟ جلبت منفعة فلا تؤخذ. والبعض أكثر من ذلك، قال أنا شريك للطرف الآخر وأمضيت معاملة أجنبية عنه، ومع ذلك لأنه شريكي لا تقبل شهادته مطلقا، لكن الشهيد الثاني ماذا قال؟ فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما بحيث يقتضي الشهادة المشاركة فقط في هذه الصورة، يعني في الصورة الأولى التي مثلت أنا فيها. ومنهم من عمم المسألة مطلقا، ما دام هو الشريك لا يشهد حتى لو لم تكن له منفعة فيها، يعني عمم عنوان الشراكة لكن هذا أول الكلام، لأنه عندما نقول التهمة، التهمة فيما لو جلبت الشهادة لك منفعة، وهذا لا يتصور إلا في الصورة الأولى لا في مطلق الشراكة، لذلك ما ذكره الشهيد الثاني في محله. قال وعدم التهمة بضم التاء وفتح الهاء، وهي أن يجر إليه بشهادته نفعا، هذا القسم الأول، أو يدفع عنه بها ضررا، وبدأ بالتمثيل للقسم الأول. فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما بحيث يقتضي الشهادة المشاركة، ولا شهادة الوصي في متعلق الوصية. تفضل.
حيث يقتضي الشهادة وتقتضي الشهادة المشاركة.
إيه لهون يجوز يقتضي وتقتضي، يجوز التذكير ويجوز التأنيث. لا يلا، لأنه شو مؤنث حقيقي أم مجازي؟ لا فرج له. لا فرج له، وبالتالي يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه، بحيث يقتضي وتقتضي الشهادة المشاركة. ولا شهادة الوصي في متعلق وصيته. لماذا؟ لأنه مثلا بالوصاية، الوصي ما هو الوصي؟ الوصي على مال مثلا قاصر من القصر، مثلا صبي مجنون، أنت وصي على ماله، فتأتي مثلا تشهد على هذا المال الذي أنت تحت تصرفك، هذا نوع من أنواع جلب المنفعة لك ولو بالوصاية. قد يكون الوصي مثلا الوصي هو الذي يتولى في أن يتصرف، مش هذا عقد من العقود التي سوف تأتي معكم
كما
في أنه مثلا فلان هل تكون وصيا على أموال أولادي أو حتى الغائب أو القصر، فأنت تقول قبلت، فهذه قد تدخل في الولاية وقد يكون فيها نوع من أنواع الولاية، لكن هل بولايته تأتي هناك وصاية أخرى؟ يوجد عقد على الولاية، يعني تجتمعان هنا مثلا في الولي، هنا يتكلم عن الوصي، لكن الولي فيما لو شهد على مثلا نفس الكلام تجلب له منفعة، فلا بد أن تدخل في عين في التهمة، فلا تقبل شهادته. يعني في أي موضع هناك نوع من أنواع الولاية والوصاية فيشهد للوصي، التفتوا مثلا، أما لو هذا الوصي شهد لرجل أجنبي ولو كان ميتا تقبل شهادته، أنت وصي عن على أولاد هذا الميت، تارة تشهد لنفس الذي أنت وصي عليهم وتارة تشهد عن الذي وصاك وهو الميت، تستطيع أن تشهد للميت لأنها لا تجلب لك منفعة كوصي، أما عندما تشهد على من وصيت عليهم هنا تجلب لك منفعة. فبالتالي قالوا أيضا هذا نموذج من نماذج جلب المنفعة، قد نتكلم بشكل أوسع، والحمد لله رب العالمين. شيخ مصطفى عندك بحيث يقتضي ولا تقتضي؟
أنا عندي يقتضي.
إيه